أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في إذن كان الكلام في المحاولات التي ذكرت لمناقشة ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وتقدم الكلام في المحاولة الأولى للسيد الخوئي قدس سره، وناقش المصنف أو رد المصنف هذه المحاولة بردين تقدم. الوجه الثاني حاصله أنه سلمنا مع المحقق العراقي بأن المحافظة على مفاد الدليلين ممكنة، وأن الواجب هو التخلص من الإطلاقين بارتكاب التقييد. إذن منطلق كلام المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه منطلق صحيح لا غبار عليه. إذا كان بإمكاننا أن نحافظ على المفادين معا، على الدليلين معا، بأن نتخلى عن جزء من الدلالة كالدلالة الإطلاقية، فإن ذلك يكون متعينا، وعلى هذا الأساس فلا بد لنا أن نتجه صوب التقييد. غير أن تقييد الإطلاقين في الدليلين في البراءتين لا يتعين في الوجه الذي أفاده المحقق العراقي. ما ذكره الوجه المحقق العراقي من تقييد كلتا البراءتين بترك الطرف الآخر، هذا وإن كان محتملا لكنه لا معين له في مقام الإثبات، أو بعبارة أخرى إنه وإن كان محتملا ولكن ثمة وجوه أخرى للتقييد محتملة أيضا، وهذه الوجوه ليست بأولى من الوجه الذي أفاده المحقق العراقي، وعلى بعض هذه الوجوه قد تنحل المشكلة وعلى بعضها الآخر قد لا تنحل المشكلة. لكن السؤال حينئذ للمحقق العراقي أنه ما هو المعين لوجه التقييد الذي اخترتموه خاصة حتى يلتزم بانحلال المشكلة وبارتفاع المشكلة حقيقة وواقعا. إذن شوف، نحن عندما بحثنا عن وجوه التقييد وجدنا أنه بالإضافة إلى الوجه الذي ذكره المحقق العراقي هناك وجوه أخرى. كل وجه من وجوه التقييد نريد أن نحمل عليه لابد وأن نبرز المرجح له في مقام الإثبات أو المعين له في مقام الإثبات، مع عدم المعين لا يصار إلى الحمل على واحد منها بعينه. وحيث إن هذه الوجوه تستوي في الإمكان مع الوجه الذي أفاده المحقق العراقي، وحيث إنه على بعضها لا تنحل المشكلة، فيلزم الإجمال على مستوى المقيد. هل حصل التقييد للبراءتين بما يرفع المشكلة، أم حصل التقييد للبراءتين بما لا يرفع المشكلة؟ وعلى هذا الأساس فحتى لو كان القرار بأن نتجه نحو التقييد، مع ذلك لا يمكن لنا أن نحسم بأن البراءتين المشروطتين براءتان تخلصاننا من المحذور، وهو محذور الترخيص في المخالفة القطعية أو الترجيح بلا مرجح. في حقيقة الأمر كأنما فر المحقق العراقي من الترجيح بلا مرجحان إلى الترجيح بلا مرجحان. نسأله حينئذ ما المرجح للوجه الذي اخترته للتقييد على سائر الوجوه الأخرى يرحمكم الله، ولا يملك ولم يبرز في كلامه مرجحا، وعلى هذا الأساس فكلام المحقق العراقي حينئذ لا يكون تاما ولا يكون صحيحا. إذن واضح هذه المناقشة من قبل السيد الخوي. السيد الخوي يقترح أنحاء أخرى للتقييد، يقول مثلا أنت أيها المحقق العراقي النحو الذي اقترحته ماذا كان؟ أنه أن الشرط في كل واحدة من البراءتين هو عدم ارتكاب الطرف الآخر. نستطيع أن نفرض شروطا أخرى، نقول مثلا الشرط للبراءة الأولى هو أن ترتكب الطرف الثاني بعد ارتكاب الأول. متى تجري البراءة في الطرف الأول؟ تجري أنت بريء الذمة عن الطرف الأول إذا كان الطرف الثاني أو إذا كان ارتكابك للطرف الثاني بعد الطرف الأول. نأتي إلى البراءة في الطرف الثاني أيضا نشرطها بالبعدية، نفس الكلام، نقول متى تجري البراءة في الطرف الثاني؟ إذا كان ارتكابك للطرف الثاني قبل ارتكابك للطرف الأول، أو إذا كان ارتكابك للطرف الأول بعد ارتكابك للطرف الثاني. هذا أيضا معقولا، كما يمكن أن يكون الشرط هو عدم ارتكاب الطرف الآخر، كذلك يمكن أن يكون الشرط هو بعدية وقوع الطرف الآخر، أو قد يمكن أن يكون الشرط هو القبلية أحيانا. فإذن عندنا أنحاء أخرى للتقييد. نعم بعض هذه الأنحاء تحل المشكلة، ترفع المحذور وهو الترخيص في المخالفة القطعية، وبعضها لا تحل المشكلة. إذن شو في هذا الوجه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه لا ينطلق لمحاولات إيقاع المحقق العراقي في محذور آخر. في الوجه الأول قال له إنك وإن كنت تخلصت من الترخيص المخالفة القطعية غير أنك تورطت في محذور ثان، سمى له محذورا ثانيا وورطه فيه أنه حسب حلك المقترح حللت محذورا تورطت في محذور آخر. أما هنا في الوجه الثاني لا، دعك من الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، الآن سلمنا أن المحذور الوحيد الذي يترتب في المقام هو الترخيص في المخالفة القطعية، لكن من قال إن الحل الذي قدمته ينفع في رفع هذه المشكلة حتى يكون الحل الذي قدمته نافعان ومجديان؟ يجب أن تبرز المرجح، يجب أن يكون هذا الحل متعينا في مقام الإثبات، وحيث إنه ثمة وجوه أخرى للتقييد وعلى بعضها لا ترتفع المشكلة ولا يرتفع المحذور، فما المعين للوجه الذي اخترته أيها المحقق العراقي حينئذ؟ وعلى هذا الأساس فلا نجزم بأن الاتجاه نحو التقييد كاف للتخلص من المحذور. مثلا الآن إذا كان التقييد تقييدا بالبعدية، مثلا أنت مرخص في ارتكاب الطرف الأول إذا وقع الطرف الثاني بعده، مرخص في ارتكاب الطرف الثاني إذا وقع الطرف الأول بعده، هنا هل تنحل المشكلة أو لا؟ نتخلص من المخالفة القطعية أو لا؟ إذا كان الشرط هو البعدية، لنفترض أنهما حصلا معا،
ارتكاب وقع ترك
وقوع الارتكاب
هي زادة ولا لا؟
ها؟
نفس الشيء.
ها؟ يعني متى تكون مرخصا في ارتكاب الأول؟ إذا ارتكبته قبل ارتكاب الثاني، إذا وقع منك قبل ارتكاب الثاني، قبل وقوع الثاني لا فرق بينهم. فهل يلزم هنا الترخيص في المخالفة القطعية؟ ماذا لو وقع معا في آن واحدا؟ ماذا يحصل حينئذ؟ الشرط لكلا الترخيصين يكون متحققا، يكون غير متحقق في هذا المثال، أنهما وحينئذ فلا يكون مرخصا في شيء منهما. مثلا ماذا لو هذا مثلا قد يحل المشكلة، لكن مثلا لو افترضنا هكذا أنه في إحدى البراءتين كان الشرط هو القبلية، في البراءة الأخرى كان الشرط هو البعدية، إذن لابد من النظر حينئذ، هون لابد من التأمل في هذه الوجوه التي ذكرها السيد الخوئي لنرى أنها تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة. المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة كلام السيد الخوئي كأنما يستغرب هذا الجواب من السيد الخوئي أو هذه المناقشة من السيد الخوئي، وحاصل كلام المصنف أنه لو كان التقييد الذي نرتكبه في البراءتين في طرفي العلم الإجمالي، لو كان هذا التقييد اعتباطيان أو ابتدائيان، حينئذ لكان بالإمكان أن يقال إنه كما يستطيع المولى أن يقيد بهذا النحو كذلك يستطيع أن يقيد بالنحو الآخر، وتعيين أحد النحوين حينئذ بحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات ترجح أو تعين. إذن لو كان كلامنا عن التقييد الاختياري فحينئذ يقال كما له أن يختار هذا النحو من التقييد كذلك له أن يختار النحو الآخر، غير أن التقييد الذي افترضه المحقق العراقي لم يكن تقييدا اختياريا اعتباطيا، وإنما هو التقييد الذي ألجأتنا إليه الضرورة، إنما لجأنا إلى التقييد، إنما التجأنا إلى رفع اليد عن الإطلاقين لسبب. ما هو هذا السبب؟ أن العمل بكلا الإطلاقين يؤدي إلى التعارض، أن العمل بكلا الإطلاقين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فذهبنا لأجل التخلص من هذا المحذور نحو التقييد، فالتقييد الذي ذهبنا إليه نحو تقييدان يتكفل بحل المشكلة، نحن لن نذهب إلى التقييد مطلقا وكيفما كان ولو كان لا يحل المشكلة، إنما ذهبنا باتجاه تقييدان يخلصنا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية. بعبارة أخرى، لو كنا نحن ودلالات الألفاظ رفع ما لا يعلمون مطلقا، لا يوجد تقييد فيه، التقييد الذي نتحدث عنه تقييد لبي تقييد عقلي، كي لا نورط المولى في أن يكون المولى مرخصا في القبيح مرخصا في المخالفة القطعية، قلنا إذن لا بد في نفس الأمر والواقع، لا بد في اللب والواقع من أن يكون هناك تقييد لهذا الإطلاق. أي تقييد حينئذ هو الذي نفرضه؟ إنما نفرض الذهاب باتجاه تقييدان، هذا التقييد يخلصنا من محذور الترخيص في المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس فما ذهب إليه المحقق العراقي من التقييد متعين ثبوتان، لا أنه بحاجة إلى معين إثباتا. نعم، شوف غاية ما نحتاج إليه حينئذ ما هو؟ أن أي نحو من أنحاء التقييد يخلصنا من الترخيص في المخالفة القطعية فنحن نلتزم به، لكن إذا كان عندنا وجوه أخرى للتقييد لا تنفع لحل المحذور، لا تنفع لرفع المحذور كما افترضه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فنحن هذه الوجوه من التقييد أصلا لا تكون محتملة ثبوتا، فلا تصل النوبة إليها إثباتا حتى نسأل حينئذ ما هو المعين أو ما هو مرجح. نعم، في مقام الإثبات إذا كان عندنا وجهان للتقييد مثلا وكان كل من الوجهين صالحا للتخلص من المحذور مجديا في التخلص من المحذور، لا نستطيع أن نعين أحدهما على حساب الآخر إلا بمرجح إثباتي. لماذا؟ لأن غاية ما قام الدليل عليه هو لزوم التقييد بنحوان يرتفع به المحذور، والمفروض أن كلا هذين الوجهين رافعان للمحذور. أما إذا افترضنا وجود وجه ثالثان لا صلاحية له لتخليصنا من المحذور، فهذا أصلا هذا ليس ممكنا ثبوتا، ليس حلا ثبوتيا، فلا تصل النوبة إليه إثباتا، لا يكون من المحتملات التي يدور الأمر بينها في مقام الإثبات حتى نحتاج إلى مباعد إثباتي له، يكفي أنه ثبوتان لا يكون مرجحا ولا يكون نافعا. وعلى هذا الأساس فلتلتزم أيها السيد الخوئي بأي نحو من التقييد تشاء. المهم أن ما نحتاج إليه في المقام نحو تقييدان يخلص المولى من أن يكون مرخصا في المخالفة القطعية. لا كلام لنا، لا مشاحة لنا، لا مضايقة لنا، لا نضايقكم في التقييد الإثباتي الذي تختارونه، إنما نشترط أن أي نحو من أنحاء التقييد تريدون المصير إليه فإن هذا النحو يجب أن يكون قادرا على حل المشكلة، وإلا لا نصير إليه أصلا. إذن الملجئ للذهاب نحو التقييد الذي أجبرنا على الذهاب إلى التقييد إنما هو ماذا؟ إنما هو المحظور العقلي، حتى لا نتورط في الترخيص في المخالفة القاطعية. وحينئذ فلا نصير إلا إلى وجوه من التقييد تؤمن لنا هذا الغرام، ولا نصير إلى وجوه أخرى. على هذا الأساس فكلام السيد الخوئي حينئذ غريب. نستطيع أن نقول للسيد الخوئي إذا كان هناك وجوهان تخلصنا من المحظور ووجوه أخرى لا تخلصنا من المحظور، المرجح للوجوه المخلصة من المحظور موجود وهو مرجح ثبوتي حينئذ، فضلا عن أن يكون مرجحا إثباتيا.
بس في شيء منه صحيح، الوجوه التي تقطع الإشكال تحتاج إلى معين، والوجه الذي ذكره المحقق كمان يحتاج إلى معين يصير في إجمال.
هو سيد الخوئي يقول عندنا مجموعة لا بأس بها من الشروط والقيود يمكن افتراضها، بعضها تحل يحل المشكلة بعضها لا يحل المشكلة. المصنف يقول له من أول الأمر الوجوه التي لا تحل المشكلة أصلا ليست داخلة في ساحة القيود المحتملة. نحن إنما نحتمل أو إنما يفترض العقل الذهاب نحو تقييدان يخلص المولى من محظور الترخيص في المخالفة القطعية، فتلك من أول الأمر مستبعدة. نعم في دائرة الحلول النافعة أي حل هو المتعين إثباتا قد لا نمتلك معينة، لكن بالنتيجة روح جواب المحقق العراقي ما هي؟ أنه نحن بحاجة إلى افتراض براءتين مشروطتين بنحوان نتخلص من المحظور. أما المحقق العراقي المصنف كأنما يجزم بأن المحقق العراقي ليس عنده إصرار على خصوص هذا الشرط. إذا استطعت أن تصور شرطا آخر ينفع لحل المشكلة فما المشكلة حينئذ؟ ما المحظور؟ مرجح إثباتي لشو؟ بالنتيجة فليكن بالنتيجة ثبت أن البراءة هنا البراءة الجارية في كلا الطرفين ليست براءة مطلقة، وعلى هذا الأساس فيمكن ما ذكرتموه من أنه يمتنع جريان البراءة في جميع الأطراف لتأديته إلى الترخيص في المخالفة القطعية ليس متحققا، ليس متحققا.
نعم
طيب. قال رحمه الله الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرفان، الآن هذا التوضيح لرد المصنف ليس صحيح، أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرفان فهناك أوجه ليس دقيقا يعني فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرفان مقيدا بترك الآخر أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر، فأي مرجحان لتقييد على تقييد ويرد عليه. إذن نسألكم عن المرجح
ذكرته
ويرد عليه، أنا أشوف لاحظ عبارة الشهيد الصدر، ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من الطرف الآخر، والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر.
يعني ما ذهب إليه المحقق العراقي له ترجيح.
نعم أن هذا التقييد الذي ذكره المحقق العراقي هو التقييد المتعين، سائر وجوه التقييد الأخرى أصلا ليست محتملة حتى لو كانت تحل المشكلة. هذا يكاد يكون صريحة عبارة المصنف، لذلك هذا التوضيح الذي ذكرناه لجواب المصنف ليس توضيحا دقيقا، ليس متطابقا مع عبارة المصنف. ما الذي يريده المصنف إذا من هذا الجواب؟ ما يمكن أن يقال هو أنه إذا أخذنا قيدا آخر في البراءتين سوى قيد عدم ارتكاب الطرف الآخر، إذا أخذنا مثلا قيد البعدية أو قيد القبلية، فإنه لا يزال التعارض مستحكما بينما التقييد الوحيد الذي يحل لنا مشكلة التعارض إنما هو أخذ هذا القيد الذي أفاده المحقق العراقي وهو قيد عدم ارتكاب الطرف الآخر. مصنف يقول هكذا، يقول إذا كان كل واحد من البراءتين مثلا مقيدا بأن يكون قبل ارتكاب الطرف الآخر، فإن جريان البراءة حينئذ في الطرف الأول بلحاظ ما قبل الطرف الآخر سوف يكون معارضان بجريان البراءة في الطرف الثاني بلحاظ حالة ما بعد الطرف الآخر. فهذا النحو من التقييد حينئذ لا يحل لنا المشكلة، لا يؤمن لنا رفع التعارض بالكامل. شوف، عندما نقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر أنت لا محالة إما مرتكب له أو لا، يعني إما مرتكب للطرف الآخر أو لست مرتكبا له. إن كنت مرتكبا للطرف الآخر لم تجري البراءة عن الأول، وإن لم تكن مرتكبا له فحينئذ تجري البراءة عن الطرف الأول، والطرف الثاني أنت لست مرتكبا له أصلا حتى تجري فيه البراءة. فإذا يدور أمره حينئذ بين الوجود والعدم، ففي صورة وجوده لا براءة عن الطرف الأول فلا ترخيص في المخالفة القطعية، وفي صورة عدمه جرت البراءة عن الطرف الأول ولم نحتج إلى إجراء البراءة عن الطرف الثاني بسبب كونه معدوما حينئذ، أنت لم تحققه فلا تجري البراءة عنه. أما إذا اشترطنا القبلية مثلا، إذا كان الشرط ليس هو العدم، إذا كان الشرط هو أن يكون قبل الآخر، فحينئذ هذا الطرف الثاني إما أن نرتكبه قبل الأول، عنده عدة حالات حينئذ، أو بعد الأول، أو مقارنا له، أو أن لا نرتكبه. في بعض حالات الطرف الثاني سوف يكون بالإمكان أو سوف نكون بحاجة إلى إجراء البراءة رغم جريانها في الطرف الأول، فيقال حينئذ إن بين إجراء البراءة في الطرف الأول وبين إجرائها في بعض حالات الطرف الثاني تعارضاً. لماذا يوجد تعارض بينهما؟ لأنه يصدق أنه بالنظر إلى هذه الحالة لا يزال المكلف مرخصاً في المخالفة القطعية فلا تنحل المشكلة. قال رحمه الله
نعم الضوء له بين أطلاق النحو الثاني وأطلاق النحو الثالث اللي هو قبل
شو النحو الثاني وشو النحو الثالث؟
الثاني قبل الارتكاب والنحو الثالث بعد الارتكاب. هو حق أنه سباق سد الخوي قال لا لا يكون ترك الآخر أو قبل الآخر أو بعد
نعم.
الآخر.
شوف الآن قلت الطرف الثاني، ثاني طرف، ثاني إناء من آنية العلم الإجمال، إما أن تشرب، إذا كان الشرط هو القبلية مثلا هذا يعني أنك لاحظت أنحاء متعددة لوجوده، فالأمر ليس دائرا بين حالتين له، حالة وجوده وحالة عدمه، الأمر دائرا بين حالة وجوده بنحو القبلية وحالة وجوده بنحو البعدية وحالة وجوده بنحو المقارنة وبين حالة عدمه، فعنده عدة حالات. بالنظر إلى بعض هذه الحالات يمكن إجراء البراءة فيه، وقد فرضنا إجراءها في النحو الأول، فصدق أن الطرفين رخص في تركهما معا، وهذا ترخيص في المخالفتين القطعية ولو بالنظر إلى بعض حالات الطرف الثاني. الآن نشوف، ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر، والحالة التي لا معارض لها كذلك يعني من حالات الطرف الآخر هي حالة ترك الطرف الآخر، إذا تركته فهو معدوما فلا تجري فيه، لا تجري عنه البراءة، أنت لم تأتي به، لم ترتكبه، فلا تجري عنه البراءة، ففي هذه الحالة لا يراد إجراء البراءة حتى يقال إنها عارضت إجراء البراءة في الطرف الأول. أما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه. إذن كونه قبل الآخر، الآن كون الشرب من الإناء الثاني قبل الشرب من الإناء الأول، إذا كان الشرط هون شو حاطته هو؟ طيب لا بأس، هذه خليها نرجع من نحاول نبينها بطريقة أخرى.
هو في أحد الشراح حاطط بيان أنه التعارض صار بين أنه الإطلاق المقابل قبل الآخر والإطلاق اللي عم بيسبب ببعد الآخر مش بنفس
أنه الشرط لأحدهما هو القبلية والشرط للآخر هو البعدية،
بين القبلية والبعدية مش بين نفسه قبل بالنفس.
هذا غير واضح أيضا، خلينا نتأمل فيها أكثر العبارة. إذن تبقى هذه العبارة للتأمل، نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني للسيد الخوئي مع مناقشة المصنف فيه. الوجه الثالث وهو أيضا عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وحاصله أنه سلمنا أنه لا بد من رفع اليد عن الإطلاقين، ولكن أنت أيها المحقق العراقي رفعت اليد عن الإطلاق الأحوالي في الطرف الأول وعن الإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني. نحن مع إيماننا بضرورة رفع اليد عن إطلاقين نقول بأن هناك إطلاقين آخرين يمكن لنا أن نرفع اليد عنهما، ولا تكون النتيجة حينئذ هي إمكان جريان الأصل في جميع الأطراف. توضيح ذلك أن دليل البراءة بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف له إطلاقان، بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف دليل البراءة الواحد له إطلاقان، له دلالتان إطلاقيتان. الإطلاق الأول إطلاق أفرادي، رفع ما لا يعلمون تشمل كل موارد وكل أفراد ما لا يعلم. هذا الإطلاق إطلاق أفرادي لأن النظر فيه إلى الأفراد. ألم نقول هذا الإناء من مصادق ما لا يعلم، فيكون الدليل شاملا له لكونه من أفراد الطبيعة، من أفراد ما لا يعلم. الإناء الثاني كذلك من أفراد ما لا يعلم، فيكون مشمولان لإطلاق الدليل أفراديا. على هذا الأساس، إذن هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني الإطلاق الأحوالي، أنه بالنظر إلى كل فرد فردا فإن كل فرد له حالات متعددة. مثلا الإناء الأول الذي هو من أفراد ما لا يعلمون له حالتان، حالة أن يكون الطرف الثاني مرتكبا إلى جانبه، وحالة أن يكون الطرف الثاني ليس مرتكبا إلى جانبه. من حالات الشرب في الإناء الأول الذي لا نعلم حكمه أنك إما أن تشرب من الإناء الثاني معه وإما أن لا تشرب من الإناء الثاني معه. رفع ما لا يعلمون نشك، هل تشمل هذا الفرد الذي هو من مصادق ما لا يعلم، هل تشمله في بعض حالاته أم تشمله في جميع الحالات؟ نتمسك بالإطلاق لإثبات شمول الدليل له في جميع حالاته. على هذا الأساس رفع ما لا يعلمون بالنسبة إلى الإناء الأول نقول لها إطلاق أفرادي لأن هذا من أفراد ما لا يعلم، ولها إطلاق أحوالي أي أنه سواء كان مع ارتكاب الطرف الثاني أو من دون ارتكاب الطرف الثاني، فهذا إطلاق أحوالي. بالنسبة إلى الطرف الثاني كذلك عندنا إطلاقا، فلو كان العلم الإجمالي مؤلفا من طرفين هذا يعني أننا أمام إطلاقات أربعة. أنت أيها المحقق العراقي رفعت اليد عن اثنين منهما، أي اثنين؟ رفعت اليد عن الإطلاق الأحوالي في الإناء الأول وعن الإطلاق الأحوالي في الإناء الثاني. ما الذي فعله المحقق العراقي؟ قيد. ما هو القيد الذي أتى به؟ متى تكون رفع ما لا يعلم قابلة للتطبيق على الإناء الأول؟ بشرط عدم ارتكاب الطرف الثاني. فهو أخذ حالة من حالات الطرف الأول وجعلها قيدا واستبعد الحالة الأخرى. هذا يعني أنه رفع اليد عن ال... يعني الآن شوف، لنفترض لو كان لا يوجد عندنا علم إجمالي، الآن هذا إناء وهذا إناء آخر، أنا ما علمت بوقوع النجاسة في أحدهم، الآن أشك هذا يجوز الشرب منه، شك بدوي يجوز الشرب منه أو لا؟ نقول هذا هنا لا أعلم حكمه، إذن فيجوز الشرب منه. هل يتأثر بالشرب من الإناء الثاني أو لا يتأثر؟ مقتضى إطلاق الأحوال ماذا؟ أنه لا يتأثر. لكن الآن محقق العراقي ماذا قال؟ قال إن رفع ما لا يعلمون، نرفع اليد بالنسبة للإناء الأول، نرفع اليد عن إطلاقها بلحاظ جميع الحالات. لا يزال رفع ما لا يعلمون شاملا لهذا الفرد، إذن لا يزال الإطلاق الأفرادي محكما، لا يزال الإطلاق الأفرادي معمولا به، نحن لم نرفع اليد عن الإطلاق الأحوال الأفرادي. الإطلاق الذي رفعنا اليد عنه هو شمول رفع ما لا يعلمون لهذا الفرد بالإضافة إلى الفرد الثاني، هنا رفعنا اليد عن الإطلاق. فنحن رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي في الإناء الأول وعن الإناء وعن الإطلاق الأحوالي في الإناء الثاني. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا حل آخر، عندنا نحو آخر من رفع اليد عن كلا الإطلاقين. الذي تسبب بالمشكلة هو العمل بالإطلاقين. أنت أيها المحقق العراقي رفعت اليد عن إطلاقين، لكن نحن عندنا أربعة إطلاقات. لماذا ترفع اليد عن خصوص الإطلاق الأحوالي هنا والإطلاق الأحوالي هنا؟ لماذا مثلا لا نأتي إلى طرف بعينه ونقول إن الدليل وإن كان له إطلاق أفرادي وأحوالي بحيث يشمله، إلا أننا نتخلى عن الإطلاقين الجاريين في هذا الطرف بعينه، وحينئذ فلا يزال الإطلاق الأفرادي في الطرف الثاني غير مزاحما، ولا يزال الإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني غير مزاحما. طبعا نتيجة ذلك ماذا ستكون؟ أن هذا الطرف الذي تخلينا عن كلا إطلاقيه لم يعد بالإمكان جريان البراءة بالنسبة إليه، إنما تجري البراءة وين؟ في الطرف الذي حافظنا فيه على كلا الإطلاقين. نتيجة ذلك جريان البراءة في طرف من أطراف العلم الإجمالي في البعض، لا في جميع الأطراف كما أراده المحقق العراقي. إذن سلمنا أنه يجب علينا أن ننتهي إلى تقييد الإطلاقين، إلى رفع اليد عن الإطلاقين. لكن ما المعين لرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي هنا والإطلاق الأحوالي هناك؟ لماذا لا نرفع اليد عن إطلاقين آخرين وهما الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي الجاريان في طرف بعينه؟ حينئذ سيكون الإطلاقان الآخران، الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني، سيكونان جاريين بلا منازعين، بلا معارضين. نتيجة ذلك جريان الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في الجميع. إذن سلمنا أننا بحاجة إلى رفع اليد عام إطلاقين من الإطلاقات الأربعة، ولكن نحن أمام نحوين من رفع اليد عن الإطلاقين. إما أن نرفع اليد عن إطلاق في هذا الطرف وإطلاق آخر في الطرف الثاني، هذا سيقودنا إلى النتيجة التي أتى بها المحقق العراقي، وهي جواز جريان البراءة في جميع الأطراف. لكن عندنا نحو آخر، ما هو هذا النحو الآخر؟ رفع اليد عن إطلاقين في طرف بعينه مع سلامة الإطلاقين في الطرف الآخر عن المعارضة، وحينئذ نتيجة ذلك ستكون مغايرة لما ذكره المحقق العراقي، ستكون عبارة عن جريان البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي أو في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في الجميع. نسألك أيها المحقق العراقي، ما المعين للوجه الذي ذكرته، للنحو الذي ذكرته؟ مصنف تقريبا هنا روح جوابه السابق حاضرة هنا، أن المعين إنما هو المعين الثبوتي، الرغبة في التخلص من المحذور المذكور المتقدم. نحن لماذا لجأنا إلى رفع اليد عن الإطلاقين؟ ما هو الذي دفعنا إلى رفع اليد عن الإطلاقين؟ الملجئ لذلك هو التخلص من أحد محذورين، إما الترخيص في المخالفة القطعية وإما الترجيح بلا مرجحان. نسألك أيها المحق أيها السيد الخوي هذا النحو الثاني الذي افترضته، لو رفعنا اليد عن إطلاقين في أحد الطرفين في إناء بعينه هل يخلصنا من كلا المحذورين؟ هو وإن خلصنا من الترخيص في المخالفة القطعية لكنه مبتلى بمشكلة الترجيح بلا مرجح. نسألك في أي إناء في أي طرف من أطراف العلم الإجمالي سترفع اليد عن كلا الإطلاقين، في هذا الإناء أو في ذاك الإناء؟ هل هو في إناء بعينه هذا ترجيح بلا مرجح؟ لماذا رفعت اليد عن إطلاقي الإناء الأول ولم ترفع اليد عن إطلاقي الإناء الثاني؟ ما المرجح لذلك؟ أم تريد إجراء البراءة في طرف لا بعينه؟ هذا غير معقول، هذا لا نتعقل، يعود الإشكال، فما فررنا منه عدنا لنقع فيه، عدنا لنتورط فيه. على هذا الأساس إذن المعين لهذا النحو من رفع اليد عن الإطلاقين إنما هو أنه هو النحو الوحيد الذي يخلصنا من كلا المحذورين، وهما الترخيص في المخالفة القطعية والترجيح بلا مرجح. أنا إذا رفعت اليد عن الإطلاق الأحوالي هنا وعن الإطلاق الأحوالي هنا بنفس المقدار تصرفت في الإطلاق بالنسبة إلى الإناء الأول وفي الإطلاق بالنسبة إلى الإناء الثاني، لم أرجح أحدهما على الآخر. وعلى هذا الأساس فحينئذ الحق مع المحقق العراقي، وهذا الجواب لا يقدم شيئا. قال رحمه الله ما ذكره أيضا
بالآخر ما حدا
حجاب
هذا
الأشكال
للسيد الشهيد
المهار. طيب ما ذكره أيضا الآن عنده أدلة، مش عاجبتك الأدلة بين لنا الخلل فيه. ها ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصلي إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة الترك الآخر وفعل الآخر، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصة، فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ وشوف مرجع كلام المحقق العراقي إلى أنكم يعني إلى أن الميرزة في بيانه لمستك الاقتضاء، أنت أيها الميرزة رفعت اليد عن الإطلاقين الأفراديين من أول الأمر. نحن نقول نستطيع المحافظة عن الإطلاقين الأفراديين، نتخلى عن الإطلاقين الأحواليين. جاء السيد الخوي ليقول له لما لا نتخلى عن إطلاق أفراديان وآخر أحواليان في طرف واحد؟ يقول المحقق العراقي لأن هذا أو يدافع المصنف عن المحقق العراقي لأن هذا لا يخلصنا من محذور الترجيح بلا مرجح. ويرد عليه أن المرجحة إذا المرجح موجودا هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له شو بموجب الدفع الأول للمحذور
يعني
نعم أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول يعني الذي ذكره المحقق العراقي ليس له معارض أصلا، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه له معارضة. شوف نكتة التعارض ما هي؟ المحذوران اللذان أبرزهما الميرزا النائي إما الترجيح بلا مرجحة وإما الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا تعارضت أدلة الأصول؟ لأنه إما أن تجريها بأسرها حينئذ هذا ترخيص في المخالفة القطعية، أو أن تجري بعضها دون بعضين أين المرجح؟ فالمخلص لنا من التعارض هو المخلص لنا من كلا المحذورين وبهذا يمكن أن نفهم جواب المصنف الأول يعني عن الجواب السابق عن الوجه السابق للسيد الخوي ألم؟ لكن المسألة بحاجة إلى مزيد تأمل وتفكير. إذن هذا بالنسبة للوجه الثالث في كلام المصنف. الوجه الرابع ما أفاده السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه أيضا ببالي أن السيد الشهيد في مباحث الأصول للسيد الحائري حفظه الله يقول ما لعله موجود في الدراسات هنا في الحلقة الثالثة لم ينسبه إلى أحد لكنه ببالي أنه في المباحث نسبه إلى ما لعله يكون موجودا في الدراسات مش إلى ما هو موجودا إلى ما لعله مذكور في الدراسات كيفما كان دراسات تقريرات السيد الشهرودي رحمة الله تعالى عليه لدرس السيد الخوئي. السيد الشهرودي والد السيد محمود رحمة الله تعالى. إذا ما بعرف ممكن في المصباح عبارته في المصباح هي العبارة الواحدة التي قلنا يقتنص منها كل هذه الوجه. على كل حال راجعوا الكتب أمامكم. حاصل هذا الوجه الثالث الرابع أنه قد تقرر في محله أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما استقلالية نفسية، أي أن الحكم الظاهري إنما شرع لأجل المحافظة على الأحكام الواقعية على جميع المباني، على جميع المباني في باب الأحكام الظاهرية الحكم الظاهري لا استقلالية له بالتنجيز أو التعذير، إنما يكون الحكم الظاهري منجزان أو معذران بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك. الحكم الظاهري وظيفته أن ينجز الواقع المشكوك أو أن يعذر عن الواقع المشكوك، وإلا بصرف النظر بمعزل عن التكليف الواقعي المشكوك ليس للحكم الظاهري بما هو ظاهريان منجزية ولا معذرية. وهذا هو معنى كون الحكم الظاهري طريقيا، معنى كون الحكم الظاهري نفسيا غير نفسيا آليا. إذا كان الأمر كذلك فيقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. من كون الحكم الظاهري طريقيا، من كون الحكم الظاهري لخدمة الحكم الواقعي، نستكشف وجود شرط في كل الأحكام الظاهرية. ما هو هذا الشرط؟ أن الحكم حتى يكون ظاهريا يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي. يعني لا نقول بأنه يجب أن يكون معلوم المطابقة، إذ لو كنت تعلم المطابقة فأنت تعلم بالحكم الواقعي، والمفروض أنك شاك في الحكم الواقعي. الحكم الظاهري الذي يتقبل عقل المكلف أن الشارع جعله يرحمكم الله جعله لصيانة وحماية الأحكام الواقعية المشكوكة، إنما هو حكم ظاهري يحتمل أن يكون مطابقا للحكم الواقعي. أما لو كنت تعلم في مورد من الموارد بأن الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون على هذا النحو وجاء الحكم الظاهري على هذا النحو، فإن الحكم الظاهري حينئذ لا يكون حكما ظاهريا. حتى تتضح الفكرة نمثل بمثال أو بمثالين. مثلا حالة دوران الأمر بين المحذورين، إذا علمت بأن الشارع له تكليف في هذه الواقعة المعينة، هذا التكليف إما هو الوجوب وإما هو الحرمة، دار الأمر في موردان بين أن يكون واجبان وبين أن يكون حراما. مثلا الآن هذا اليوم مثلا هل يجب علي صيامه لكونه من شهر رمضان أو يحرم علي صيامه لكونه يوم العيد؟ دار الأمر بين الوجوب والحرم. فهنا أنا أعلم بالإلزام، أنا أعلم بوجود حكم إلزامي، قالوا بامتناع جريان البراءة في حالة دوران الأمر بين المحظورين. لماذا؟ لأن البراءة ترخيصا، والحكم الواقعي المعلوم والحكم الواقعي المشكوك وإن كنت أشك في أنه وجوب أو حرمة لكنني أعلم بأنه من سنخ الإلزام، فلو جرت البراءة لكانت البراءة الجارية هنا من سنخ مغاير تماما لسنخ الحكم الواقعي المشكوك. فهنا لا أحتمل المطابقة، أعلم بعدم المطابقة. حتما هذا اليوم إما يجب صيامه وإما يحرم صيامه في نفس الأمر والواقع، أنا أبدا لا أحتمل أنه أنا مرخص في صيامه أو في التارك في نفس الأمر والواقع، أنا أعلم بعدم وجود ترخيص، ولأجل هذا لأجل علمي بعدم وجود الترخيص امتنع جريان البراءة. لماذا؟ لأن جريان البراءة في هذه الصورة سيكون ماذا؟ سيكون من قبيل الحكم الظاهري الذي نعلم بعدم مطابقته للحكم الواقعي. كيف مع علمك بعدم المطابقة تجري هذا الحكم الظاهري وتقول إنه حكم ظاهريا وإنه لصيانة الحكم الواقع، كيف يكون صائنا له ومحاميا عنه وهو مغاير له؟ هو يضرب أصل الإلزام. إذن هذا مثال. مثال آخر، مثلا الآن لنفترض تردد، علمنا بأصل مطلوبية شيئا، غسل الجمعة مثلا، علمنا أنه مطلوبا لكن مطلوبيته بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، شككنا في ذلك. هنا في هذا المورد لا مجال لإجراء البراءة، لا معنى لإجراء البراءة. لماذا؟ لأن البراءة تقتضي الترخيص وعدم المطلوبية، تجعلك بريء الذمة حتى عن مطلوبيته استحبابا. والمفروض ماذا؟ أنك عالم بأصل المطلوبية. لأجل العلم بالتنافي هنا بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، امتنع جريان الحكمان الظاهر. فيما نحن فيه، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يدعي أن إجراء البراءة في جميع طرفين، إجراء البراءتين المشروطتين بالنحو الذي افترضه المحقق العراقي، فيه ماذا؟ فيه علم بعدم مطابقة هذه البراءة أو هاتين البراءتين المشروطتين للحكم الواقعي المعلوم. الآن هذان الإناءان في نفس الأمر والواقع، ماذا يوجد عندنا؟ في نفس الأمر والواقع نحن نعلم بأن أحدهما مرخص فيه مطلقا والآخر حرام مطلقا. فالتكليف الواقعي المعلوم هو إما مردد بين الترخيص المطلق وبين الحرمة المطلقة. الآن هاتان البراءتان الجاريتان هنا في المقام اللتان زعم المحقق العراقي جريانهما براءتان بنحو مشروط، فالحكم الظاهري من سنخ الترخيص المشروط والحكم الواقعي المحتمل من سنخ الترخيص المطلق. الترخيص المشروط ليس مطابقا للترخيص المطلق، فيكون الحكم الظاهري هنا على خلاف قطعا ويقينا مخالف للترخيص الواقعي المعلوم، ومعه فلا يمكن جريان هاتين البراءتين. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. نقرأ، قال رحمه الله أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، والترخيص المشروط ليس كذلك، لأن ما هو ثابت في الواقع إما هو الترخيص الحرمة المطلقة وإما هو الترخيص المطلق، ما عندنا ترخيص مشروط في نفس الأمر والواقع. فقطعا ويقينا هذا الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، فامتنع جريان. حاله حال الشك مثلا في الوجوب والاستحباب أو دوران الأمر بين محظورين. المصنف رحمة الله تعالى عليه يأتي جوابه إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.